الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، وكان رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة، وقد اجتمع عليه المسلمون وأجمع المسلمون على خلافته، وبايعه الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. الخلافة التي تولاها أبو بكر لم تكن تشريفا بقدر ما كانت تكليف، إنها تكليف وليست تشريفا. التكليف رأى أبو بكر أنه سيحمل أعباء كثيرة عندما تولى هذه الخلافة. من أول الأعباء التي حملها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسألة إنفاذ جيش أسامة. إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الدولة الرومانية تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية، وكان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية، من قبل الروم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعث الدعاة إلى الله والبعوث إلى تلك المناطق، أرسل دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيها إلى الإسلام، لكن هرقل رأى من حوله وهي حاشية فاسدة فأبى أن يدخل في دين الله. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم في نشر دينه، فها هو ينطلق من المدينة إلى منطقة مؤتة ليتم اللقاء أيضا مع الروم في السنة 7 من الهجرة أو 8 من الهجرة مع نصارى العرب والروم، مع نصارى العرب والروم في معركة مؤتة. واستشهد القادة الثلاثة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. توقف الأمر؟ كلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب جيشا قوامه 30,000، وبدأ ليكون هذا الجيش متجها إلى تبوك. تبوك منطقة أيضا يسكنها النصارى العرب والروم. ففي العام 9 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم إلى الشام، وتبوك هي من أرض الشام في الأصل. وصل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، ولم يشتبك هناك ما جيش المسلمين بالروم ولا القبائل العربية الموجودة هناك. آثر حكام تلك المدن أن يخضعوا للجزية وأن يدفعوا الجزية للمسلمين، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة في منطقة تبوك، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. جهز بعد ذلك جيش أسامة رضي الله عنه في العام 11 من الهجرة. لأن انظروا، هي أحداث متوالية متتالية في غزو الدولة الرومانية، غزو الروم. مؤتة، أول شيء بعث كتابا إلى هرقل، مؤتة، تبوك، ثم في السنة 11 من الهجرة جهز جيش أسامة رضي الله عنه لغزو الروم. أين؟ بالبلقاء وفلسطين، بالبلقاء وفلسطين. وكان من الذين جهزهم مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ابن حجر جاء أنه كان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين. قال: وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ فندب الناس لغزو الروم في آخر شهر صفر، ودعا أسامة بن زيد فقال: سر إلى موضع قتل أبيك. قال: فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، قد وليتك يا أسامة هذا الجيش. تكلم الناس إمارة أسامة بن زيد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يقصد زيد بن حارثة، والله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فكان يقال أسامة الحب ابن الحب. فالنبي إلى آخر حياته، انظروا، دعوة، مواجهة، جهاد، قتال الأعداء، آخر إلى آخر حياته، قبل أن يمرض، قبل أن ينتقل لرفيق الأعلى بيومين، يجهز الجيش ويرتب الأمر، يبعث أسامة رضي الله عنه. مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز الجيش، واشتد وجعه عليه الصلاة والسلام، وظل هذا الجيش معسكرا بمنطقة يقال لها الجرف، وهي على موضع 3 أميال من المدينة نحو الشام، منطقة الجرف. عسكر فيها أسامة رضي الله عنه وارضاه. سمعوا الخبر بعد يومين النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فرجع جيش أسامة إلى المدينة. تغيرت الأحوال طبعا مع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، صارت كما تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحابة بقولها لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم: ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله قد نزل بي، تقول عائشة، ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني لهدها. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزة مطيرة في حش في ليل مطير بأرض مسبغة. انظروا كيف تصف الصحابة، كأنهم معزة، المعزة الغنم، كأنهم في حش في بستان ونزل عليهم المطر، تقول لا يعرفون ماذا يفعلون. فلما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أمر في اليوم 3 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر، وجه الأمر الآن بعد 3 أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتم بعث أسامة: ألا لا يبيتن أحد في المدينة من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف، إلى مكان المعسكر الذي عسكروا فيه، لا يبيتن أحد في المدينة. بعد 3 أيام من موت النبي صلى الله عليه وسلم قام حمد الله أثنى عليه، قال: إنما أنا مثلكم، إني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه خطبة ذكرها الإمام ابن كثير في بداية ونهاية، وكانت خطبة من أبدع الخطب، ذكر فيها بمسؤوليته، وذكر فيها بالموت والدار الآخرة. وسبحان الله كيف أن أبا بكر أشعل الإيمان في صدور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر رضي الله عنه عزم الأمر أن جيش أسامة سيبعث وينبغي أن ينطلق إلى مكانه. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رأوا أن الأمر في هذا شديد، جاءوا إلى أبي بكر: يا أبا بكر، اجعل جيش أسامة في المدينة، إن هؤلاء الذين ستبعثهم في بعث أسامة والذين انتخبهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش أسامة جل المسلمين، إن العرب كما ترى يا أبا بكر قد انتفضت بك، ليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين الذين من مع جيش أسامة جل المسلمين وجل فرسان المسلمين، وأنت تريد أن تفرق عنك الفرسان والعرب سيرمون المدينة عن قوس واحدة. قال: وجاء يستأذنه عمر بن الخطاب، وأرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر بن الخطاب إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه القوم وجلتهم، ولا آمن على خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا آمن أن يأتي العرب ويغتالوا الخليفة، ولا آمن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، على حرم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتخطفهم المشركون. الآن هذا كلام، كأن هذا كلام فيه شيء من الإقناع أن المسلمين الآن العرب سترميهم عن قوس واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، انتقل للرفيق الأعلى، وبقي الأمر أن العرب ارتد منهم من ارتد في يوم وليلة. الآن أنت يا أبا بكر تريد أن تفرغ المدينة من جيشها، تريد أن تفرغ المدينة من جيشها. الآن الواسطة الذي لأبي بكر أقرب الناس إليه عمر، جاء إليه عمر بن الخطاب ليحدث الصديق، قال يا خليفة رسول الله إن الأنصار إذا بقيت على هذا تريد منك الأنصار أن تبقي جيش أسامة حتى لا تؤذى المدينة ولا تصاب بسوء. فقال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباعة تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذت بعث أسامة، ولو أخذت الكلاب والسباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنفذوا بعث أسامة، وهي وصيته، وصية النبي آخر الحياة، أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. تريدون مني أن أتأخر عن بعث جيش أسامة؟ لا، الدين أبو بكر كأنه يقول المسيرة الدعوية لا ترتبط بشخص ولا بأحد، نحن مأمورون بالاتباع. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الإسلام إلا انتشارا، ومات خالد بن الوليد وما زاد الإسلام إلا انتصارا. الدين لا يرتبط بأحد. النبي انتقل للرفيق الأعلى، لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضاه أنفذوا بعث أسامة. الآن يعني استسلم الصحابة لرأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقوله، لأن النص معه، أن أبو بكر مع النص، أبو بكر أشد الناس اتباعا. ذلك يقول الحافظ بن حجر مستنبطا من هذه المسألة، يقول إن الأكثرين من الصحابة رأوا ألا ينفذ بعث أسامة، أن يبقى أسامة في المدينة، وإن أبا بكر رأى أن ينفذ بعث أسامة. الصواب مع من؟ مع أبي بكر وحده. يقول فيؤخذ منه أن الأقل عددا في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثرية. حتى الاجتهاد، يعني الصحابة لما قالوا هذا الكلام ما قالوا عن هوى أو عن رغبة نفس هكذا، لا، لمصلحة الدين، لكنهم أخطأوا في هذا الاجتهاد وأصاب أبو بكر. فقال الأقل عددا في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثرية، فلا يتعين الترجيح بالأكثرية. تقول والله أكثر العلماء قالوا هذا، إذن هذا هو الراجح. نعم، الغالب إذا كان أكثر المجتهدين الغالب أن الحق معهم غالبا، لكن أحيانا يكون القلة المجتهدون مصيبين أكثر من كثرة المجتهدين، وهذه مسألة واضحة هنا في هذا الباب. يعني أبو بكر اجتهد والصحابة اجتهدوا، اجتهاد أبو بكر أولى، مع أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وحده. طيب، الآن عمر الخطاب جاء مرة أخرى، يا أبا بكر يا خليفة رسول الله إن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة. يعني أسامة بن زيد صغير السن والوضع حرج جدا، ونحن الآن أنت مصر أن تبعث هذا الجيش، طب أمر غير أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية عمر، ولحية عمر كانت طويلة، أخذ بلحية عمر، ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، تأمرني أن أعزله؟ النبي استعمله وهو يأخذ بلحية عمر، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني أن أعزله؟ فخرج عمر الخطاب على الناس، قالوا الأنصار ها أرسلناك واسطة الآن، قال ما صنعت؟ قال امضوا، ثكلتكم أمهاتكم، لقد لقيت من الخليفة ما لقيت من ورائكم، أنتم السبب. يعني أبو بكر تكلم معي كلام شديد، منه أنتم السبب، اذهب إلى أبي بكر، اذهب إلى أبي بكر. وإذا بأبي بكر بقمة التواضع كما أسلفنا، أنه يمشي وأسامة ابن زيد على الراحلة، يمتثل ما امتثله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. النبي فعل هذا مع معاذ لما ودعه اليمن، معاذ على الراحلة على الدابة والنبي يمشي. الآن أبو بكر المتبع أبو بكر يمشي والقائد أسامة ابن زيد على الراحل على الدابة. والله لا تركبن يا أبا بكر يا خليفة الرسول أو لا أنزلن. قال لا والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله، وما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله، لا تنزل يا أسامة ولا أركب أنا. المهم أنفذ أبو بكر رضي الله عنه بعث أسامة واستأذن، استأذن أسامة بن زيد، يا أسامة يا قائد الجيش إن رأيت أن تعينني بعمر الخطاب فافعل، إن رأيت أنا أستأذن منك استئذان، إن رأيت أن تعينني، لأن عمر مكلف أن يخرج بالجيش، النبي جهزه معه. الآن أستأذنك يا أسامة، أنت القائد والأمر لك، إن أردت أن تبقي عمر بن الخطاب عندي أن تعينني به عندي لأشاوره فافعل، فأذن له. قال خلاص أنا أذن لك. تخيل القائد الخليفة يستأذن من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أوصاهم أبو بكر لا تغدروا لا تخونوا لا تغلوا لا تقطعوا شجرة ولا ثمرة. خرج جيش أسامة رضي الله عنه واندفعوا بسم الله، وهو يقول له أبو بكر اصنع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم أتي آبل، وقالوا آبل هي في جنوب الأردن، جنوب الأردن، قال ثم أتي آبل ولا تقصرن في شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. ومضى أسامة رضي الله عنه وانتهى إلى منطقة قضاعة وأغار على آبل فسلم وغنم ثم رجع إلى المدينة. وكانت مسيرة أسامة ذاهبا وقافلا 40 يوما، يعني جيش أسامة مدته 40 يوما. وأيضا قدم الرسول برسول الروم بنعي النبي صلى الله عليه وسلم، وإغارة أسامة على بعض قبائل الروم على هرقل، فقال هرقل ملك الروم قال ما بال هؤلاء، يموت صاحبهم ثم يغير على أرضنا. وقال العرب لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عنهم واتركوهم في حاله. فقالوا إن الروم كانت تتربص غزو المدينة، حركة أن يبعث أبو بكر جيش أسامة أرعبت الروم، أنه النبي انتقل للرفيق الأعلى ونحن ما زلنا بقوتنا، فلذلك هابوا أن يتقدموا لغزو المدينة. في نفس اللحظة أيها الإخوة رجع جيش أسامة طبعا بعد 40 ليلة، في نفس اللحظة وإذا بالأخبار تتسامع أن العرب قد ارتدوا. الله أكبر، احنا ما انتهينا الآن، جيش أسامة العرب ارتدوا. ردة كانت من أعظم المحن التي تعصف بأمة الإسلام في ذاك الوقت، الردة، ارتدوا. كيف ارتدوا؟ لماذا ارتدوا؟ طبعا الردة لها أسباب، منهم من صدم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان دينه رقيقا يعني حديث عهد بإسلام، منهم من أراد أن يرجع للجاهلية، منهم من أراد أن يتكسب بالدين مثل بعض مدعي النبوة، منهم من كان عنده عصبية قبلية، عصبية قبلية، كذاب كذا خير من صادق مضر، عن مسيلم الكذاب قال لو كذاب، نعرف انه كذاب بس من قبيلتنا، هو من كذاب ربيعة، لهم من قبيلة ربيعة الأصل، خير لنا من صادق مضر، لو انه محمد عليه الصلاة والسلام هو صادق، نحن نعرف انه صادق وهذا من قبيلتنا كذاب، لكن نحن نتبعه، نتبع الكذاب، لما انه قبيلتنا عصبية قبلية. الطمع، الطمع في الملك، منهم من وصل إلى الطمع في الملك، طليح الأسدي وغيره، مثل هناك مؤثرات خارجية، اليهود النصارى حولهم، فلذلك كل هذا، رقة الدين، كل هذه الأسباب جعلت البعض يرتد ويخرج عن الإسلام. المرتدون كانوا 4 أصناف، المرتدون الذين ارتدوا كان 4 أصناف. في صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، كفروا بالله. صنف آخر اتبعوا المتنبئين الكذابين، سيأتي تفصيل ذكر هؤلاء المتنبئين الكذابين، سليم الكذاب، سجاح، طليحة الأسدي، الأسود العنسي، تنبؤوا، ادعوا النبوة. فظهر هؤلاء قالوا إذا النبي مات نحن أنبياء، فادعى مشى خلفهم فئام كثر، يعني كان أتباع مسيلم الكذاب يقاربون من 40,000، من 40,000 يعني كثر، فأعدادهم كثيرة. فمنهم أولا من نبذ الإسلام وارتد عن دين الله، عبد الأصنام، منهم لا رجع وقال هناك أنبياء بعد هذا النبي، فجعل كل قبيلة أو رؤوس القبائل نبيا لهم. ومنهم هذا الصنف الثالث الآن من أصناف المرتدين من جحد وجوب الزكاة، قال أصلا لا يوجد زكاة في الإسلام، لا يوجد زكاة، جحد وجوبها. ومنهم الصنف الرابع لم ينكر وجوبها، قل الزكاة واجبة لكن لا ندفعها لأبي بكر، هي كانت فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لأبي بكر أن يقول هاتوا الزكاة، فقط النبي الله قال له خذ من أموالهم. أمام هذا الطوفان العاصف الهائج المائج، عرب ارتدوا، ناس ادعوا النبوة، ناس جحدوا الزكاة، قال أبو هريرة رضي الله عنه لولا أبو بكر ما عبد الله في الأرض، مكة والمدينة وبعض القبائل من الطائف ثقيف ثبتوا، والعرب بمعظمهم أيها الأخوة معظمهم ارتدوا عن دين الله، إما دخلوا في صنف من هذه الأصنام أو دخلوا في صنف من هذه الأصنام، يعني ارتد ترك الدين الكلية أو جحد الزكاة وكذا. طبعا الردة كانت ظاهرة خطيرة جدا، القرآن يذكر عن الردة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني يردوكم على أعقابكم، لا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسر، إنهم لم لا يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الردة أمر خطير، يعني ينتشر في الأمة خلاص نبذ الإسلام. ولذلك في ما تولى أبو بكر نظر، وإذا العالم الذي كان قبل مدة أصلا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ارتدوا هم الذين حجوا معه، بعضهم حج معه وبعضهم مكث في قبيلته، الآن كان ردة في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان هناك أناس ادعوا النبوة طبعا، يعني مسيلمة الكذاب ما ظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود العنسي كذلك، لا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، مسيلمة الكذاب باليمامة، اليمامة اللي هي الآن اللي هي الرياض، اللي هي الرياض في السعودية اللي هي اليمامة، يعني بلاد نجد، ففي اليمامة بنو حنيفة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل له النبي حبيب بن زيد، ومسيلمة قتل حبيب بن زيد. الأسود العنسي كذلك ادعى النبوة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنا خطة لقتل الأسود العنسي، فقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة هذه أنه بعض الناس دعا النبوة، قال عليه الصلاة والسلام إني قد رأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، سواران من ذهب في ذراعيه، قال فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما صاحب اليمن وصاحب اليمامة، صاحب اليمن الأسود العنسي، صاحب اليمامة مسيلم الكذاب، طارا يعني سينتهي أمرهما الأسود العنسي ومسيلم الكذاب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء يعني مسيلم الكذاب قد قويت شوكته، إذا بأبي بكر يقوم كالأسد الهصور، الآن يواجه ناس منعوا الزكاة، يبعث لهم من يأتي بالزكاة، ما في زكاة، لا ندفع لك الزكاة، أنكروا وجوبها، الآن الموقف ما في حاجة إلى اللين ولا إلى اللطف مع هؤلاء، في غاية القوة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى، أن تضع الأمر في موضعه. ذلك أبو بكر رضي الله عنه أحزم من عمر. لما؟ لأن الحزم يعرف بالمواقف. يعني هذا أبو عمر رأيك لا جيش أسامة يتأخر، أبو بكر أحزم موقفه. الآن المرتدون نتألفهم، لا، الآن موقف أبي بكر كان موقفا خالدا له. قال رضي الله عنه وارضاه كما ذكر صاحب مشكاة المصابيح، عمر بن الخطاب جاء إليه قال يا خليفة رسول الله، عمر اللي دائما سيفه جنبه واللي عمر أي واحد بيتكلم دعني أضرب عنقه، وعمر الذي رضي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، يأتي أبا بكر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله اللي امتنع عن الزكاة تألفهم ارفق بهم. عمر يقول هذا لأبي بكر، يعني مش دائما عمر أبو بكر الأرفق، لا، عمر الآن بده يستعمل الرفق. يا خليفة رسول الله اللي منعوا الزكاة، هؤلاء الذين منعوا الزكاة تألفهم ارفق بهم، يعني لعلهم يعودوا، اقناع يعني نذكرهم. فقال أبو بكر لعمر يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟ يا عمر قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص، أي الدين، وأنا حي؟ كيف ينقص وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله لقاتلتهم عليه. كان أحد الصحابة نظرا وأحقهم فهما وأربطهم جأشا. أبو بكر يوم الردة، هكذا العلماء كانوا يقولون، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، الله حفظ الإسلام به. أبو بكر الصحابة خالفوه، لو خالفني كل الناس أنا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذلك جاءوا الوفود إليه قال لا نريد أن ندفع الزكاة، حتى كانوا ناس المدينة، وفود المدينة خرجوا منها، منعوا الزكاة وخرجوا من المدينة. عند أبي بكر قضية منع الزكاة لا تقبل مفاوضة، حكم الإسلام واضح لا يجوز التنازل في هذه المسألة. ثم إن هؤلاء قالوا لا بد أن نستغل ضعف المسلمين الآن، بعثوا جيش أسامة والمسلمون الآن في ضعفهم، مات في عندهم اختلاف شيء، والمدينة الآن فيها ضعف، ارتدت العرب. ولذلك رأى أبو بكر في تلك الوجوه التي منعت الزكاة رأى فيها أنها ستعد لغزو المدينة. هذا من أخطر الأمور، قليل ترى من الناس يعرفوا، المرتدون كانوا يدبرون لغزو المدينة، خلاص ينهوا شأفة الإسلام، يدبرون لغزو المدينة. فرأى في وجوه الخسة فقال لأصحابه إن الأرض كافرة، أبو بكر يقول، وقد رأى وفدهم منكم قلة، رأى أنكم قليل في المدينة وأنكم لا تدرون أليلا تؤتون أو نهار، وأدناهم منكم يعني أقرب المرتدين منكم على بريد، على بعد بريد يعني على مسافة قريبة منكم، فاستعدوا وأعدوا. وجهز الناس أبو بكر، أبو بكر من خطته أنه ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد، ممنوع حد يبيت في البيت في بيته، كلكم يبيت في المسجد داخل المسجد، المبيت كل الصحابة يبيتوا في المسجد، المبيت في المسجد. لما؟ حتى يكونوا على أكمل استعداد، تذهب للبيت جاهز حالك، جاهز سلاحك، تبيتوا في المسجد. نظم الحرس حتى يقوموا على أنقاب المدينة ويبيتوا حولها حتى لا يغزو المرتدون ويأتوا. عين على الحرس أمراء، علي بن أبي طالب، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الصحابة السابقون للإسلام. بعث أبو بكر إلى من كان حوله من القبائل، أسلم، غفار، مزينة، أشجع، جهينة، القبائل هذه التي ثبتت، يعني القلة هذه التي ثبتوا على الإسلام، ندبهم لقتال أهل الردة. استجابوا، قالوا تعالوا إلى المدينة، حتى امتلأت المدينة بهم بهؤلاء، حتى قالوا إن قبيلة واحدة جهينة قدمت على الصديق رضي الله عنه في 400 من رجالها، 400، وعمر ابن مرة الجهني وحده جهز 100 بعير لإعانة المسلمين، 100 بعير. وكذلك أرسل أبو بكر إلى من ثبت من المسلمين البعيدين أن يناوئوا المرتدين الذين حوله. بدأ المرتدون حول المدينة يجهزوا الأمر لكي من قبائل أسد، غطفان، عبس، ذيبيان، بكر، جاءوا ليلا وخلفوا بعضهم إلى بعض. كانوا ترى عندهم يقولون أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، خلاص نحن نعبد الله لما كان الرسول، ما الآن خليفة أبو بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، فهلا رددتم وفدنا بزمانه، وهلا خشيتم حس رغبة البكر، وإن التي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إلي من التمر. عبد الله الليثي هذا يقول نحن جاهزون نريد أن نغزو المدينة، فلذلك استعدوا، فسمع المسلمون بهم، فأبو بكر رضي الله عنه أرسل النواضح فأتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا مكان اسمه ذا حساء، فولوا مدبرين وفروا بإبلهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه مع الجيش، ثم لحق فلولهم، يعني كل من بقي منهم لحقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه أول هيبة لحفظ المدينة، الذين خططوا أبو بكر تبعهم مع المسلمين، فجعل من أيأبى أن يدفع الزكاة يبعث مباشرة لأبو بكر في الزكاة. فلذلك بهذه الحركة التي قام أبو بكر، وما قاتل كل اللي منعوا الزكاة، قاتل بعضهم فرجع الباقون، وذلك أثرت هذه الحرب التي هذا. فجاء قالوا 6 أحياء من العرب جاءوا بالزكاة، فكان كلما جاء أحد جبات الزكاة قال الناس نذير، يعني لعل هذا يقول منعوا الزكاة إذن سيقاتل، قال لا بل بشير، أبو بكر يقول بشير، قال وإذا بالقادم يحمل معه صدقات قومه، فيقول الناس لأبي بكر طالما بشرتنا بالخير، هم يقولون نذير إذن منعوا الزكاة، لا خلاص قال بشير، وإذا بهؤلاء يرجعون إلى حوض الإسلام، وأيضا يأتون بالزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. نلاحظ أيها الإخوة هذا ما ذكره الشيخ الحميدي في كتابه التاريخ الإسلامي، وهذا أمر عظيم، يقول أبو بكر رضي الله عنه ناوى الذين حول المدينة، ترى الذين جهزوا غزو المدينة، وخرج في الجهاد 3 مرات، قال لهم يا لما قال له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ابعث أحدا، ابعث قائدا نحن نقوم عنك، قال لا والله لا أفعل، لأواسينكم بنفسي أنا معكم. فقالوا 3 مرات خرج أبو بكر رضي الله عنه متتالي وهو الخليفة، ويترك المدينة ويذهب رضي الله عنه وارضاه، ويناوئ المرتدين ويقاتلهم، وهذا يدل على شجاعته وإقدامه. الآن حمل المدينة، فبعد ذلك شن الآن هجمات شاملة على المرتدين، جيوش منظمة، جيش عكرمة، جيش خالد الوليد، شن هجمات شاملة على المرتدين وعلى المتنبئين وعلى أبو بكر. يعني بعد هذا موقف، لأن أول شيء حماية المدينة، أراد المرتدون انقضوا على المدينة حماها، الآن هجمات شاملة وقاصمة لظهور هؤلاء المرتدين. فكيف كان حربه للأسود العنسي وأتباعه طبعا، ولمسيلم الكذاب؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.